إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون من ساكنيها. أيها الإخوة المؤمنون، الجنة لا تكون إلا بلقاء الله سبحانه وتعالى، ومن أحب الله تعالى أحب لقاءه. لكن إذا رأى الإنسان أنه يحب التأخير في لقاء الله تعالى من أجل أن يستعد، فهو أيضا ممن يحبون لقاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، قد يتساءل المؤمن عن نور الجنة، هل الجنة تكون كضوء الشمس أو كضوء القمر؟ هل الجنة فيها ليل أو نهار؟ قال العلماء، وليس هذا كلامي، قال القرطبي: ليس في الجنة ليل ونهار، وإنما هم في نور دائم أبدا، وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجر وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنهار. وقال ابن تيمية رحمه الله: والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. وقد بين ابن كثير رحمه الله في تفسيره في غير هذا الموضع أن الجنة سجسج، يعني كالوقت الذي يكون بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. أما عن ريح الجنة،
وما أدراك ما ريح الجنة. للجنة رائحة زكية تملأ جنباتها، وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من مسافات شاسعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. رواه أحمد والنسائي، وهو في صحيح الجامع. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. الشاهد من هذين الحديثين أن ريح الجنة يجدها المؤمن من مسافات بعيدة. وإذا سألت عن أشجار الجنة وثمارها فإليك ما يلي: أشجار الجنة وثمارها كثيرة متنوعة دائمة طيبة. وقد أخبر الله تعالى أن في الجنة أشجار العنب والنخل والرمان، كما فيها أشجار السدر والطلح. يقول سبحانه: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ويقول سبحانه: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ويقول سبحانه: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. في سدر مخضود، والسدر هو شجر النبق الشائك، وسنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى في بيان فائدة تختص بهذا الشجر، وهو شجر النبق الشائك، ولكنه في الجنة مخضوض شوكه أي منزوع، وطلح منضود. والطلح شجر من شجر الحجاز من نوع العظاه، فيه شوك، ولكنه في الجنة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة. وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان شيء قليل مما تحويه تلك الجنان، ولذلك قال الله تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان، خاصة ما يختص بالمقربين. ولكثرتها فإن أهلها أي أهل الجنة يدعون منها بما يريدون، ويتخيرون منها ما يشتهون. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. ويقول سبحانه: وفاكهة مما يتخيرون. ويقول سبحانه: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وبالجملة فإن في الجنة من أنواع الثمار والنعيم كل ما تشتهيه النفوس وتلذه العيون. يقول سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال ابن كثير رحمه الله كلاما لطيفا دلل فيه على عظيم ثمار الجنة، إذ استنتج رحمه الله أن الله تعالى نبه بالقليل على الكثير والهين على العظيم عندما ذكر السدر والطلح. وإتماما للفائدة قلنا ذكر الطلح هناك، لكن إتماما للفائدة في زاد المعاد: الطلح هو الموز، وقيل الطلح يعني ذا الشوك، نضد مكان كل شوكة ثمرة. مثمرة. والقول الصحيح أنه ليس الموز وإنما هو شيء يشبه الموز، وأراد الله تعالى أن يقرب ذلك إلى أذهاننا. وفي القاموس نضد متاعة، أي وضع بعضه على بعض. أيها الإخوة المؤمنون، ماذا قال الله تعالى؟ استفاد ابن كثير مما قال الله تعالى أن الله تعالى نبه بالقليل على الكثير والهين على العظيم عندما ذكر السدر والطلح. قال أي ابن كثير رحمه الله تعالى: وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق، نحن نعلم أن النبق ذا شوك وأن ثمرته قليلة جدا، فيقول ابن كثير رحمه الله: وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق، وشوكه كثير، والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا الظل، يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثمار وحسنها، حتى إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن 70 نوعا من الطعوم، الثمرة الواحدة. بل سنرى بإذن الله تعالى في وصف شجر الجنة، سنرى حجم ورقة من ورق شجرة في الجنة بعد قليل إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن نكون من ساكنيها. يقول: حتى إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن 70 نوعا من الطعوم والألوان التي يشبه بعضها بعضا، فما ظنك بثمار الأشجار التي تكون في الدنيا حسنة في الثمار؟ قلنا: الأولى مثل النبق، النبق في الدنيا هذا قليل وثماره رفيعة، فما بالك وما ظنك بأنواع الثمار التي تكون في الدنيا حسنة الثمار كالتفاح والنخل والعنب وغير ذلك، وما ظنك بأنواع الرياحين والأزاهير؟ وبالجملة فإن فيها أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأشجار الجنة دائمة العطاء، فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون وقت وفصل دون فصل، بل هي دائمة الإثمار والظلال. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، ويقول سبحانه: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي دائمة مستمرة، وهي مع دوامها لا يمنع عنها أهل الجنة. ومن لطائف ما يجده أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تتشابه في المظهر ولكنها تختلف في المخبر، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ونريد أن نقرب ذلك الأذهان. آية من آيات الله موجودة الآن في الأرض، بلد الله الحرام مكة، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، يعني في مكة تجد كل الفواكه في كل الأوقات، وهذا بنص القرآن، يجبى إليه ثمرات كل شيء في كل الأوقات، تجد فاكهة الصيف في الشتاء وتجد فاكهة الشتاء في الصيف، وهذا أيضا من بركة ما جعله الله تعالى في هذا البلد الحرام، نسأل الله جميعا حج بيته الحرام. وأيضا من دعاء إبراهيم عليه السلام: وارزق أهله من الثمرات، هذه من أما قول الله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء. وأشجار الجنة ذات فروع وأغصان باسقة نامية، ولمن خاف مقام ربه جنتان فلأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. وهي أي أشجار الجنة شديدة الخضرة. ومن دونهما يقول الله تعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهانتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. ولا توصف الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت أشجارها مائلة إلى السواد من شدة خضرتها واشتباك أشجارها، لأن الله تعالى يعلم أن الناس في الدنيا تحب الخضرة باللغة العامية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الدنيا حلوة خضرة. قال العلماء في شرح الحديث لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة؟ قال لأن العين تحب الخضرة، ولأن العين لا تمل من الخضرة، لا تمل من الخضرة. وهناك معلومة نستفيد بها، ما لون السماء؟ لون السماء، السماء ليست زرقاء وإنما هي خضراء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل ذي لهجة أصدق من أبي ذر أي الغفاري رضي الله عنه. فالسماء بنص الحديث لونها أخضر، لكن يتراءى لك أن لونها أزرق، لكن هي بنص الحديث لونها أخضر. أما ثمار تلك الأشجار فإنها قريبة دانية مذللة ينالها أهل الجنة بيسر وسهولة متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. ويأتي كلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى عند الكلام عن كسوة أهل الجنة عن وصف هذه الثياب ووصف هذه البطائن. ويقول سبحانه وذللت قطوفها تذليلا. أما ظل أشجار الجنة يقول سبحانه وتعالى وندخلهم ظلا ظليلا، ويقول سبحانه وظل ممدود، ويقول سبحانه إن المتقين في ظلال وعيون. والآن نأخذ عينة فقط لبعض أشجار الجنة، فقط وصف بعض شجر الجنة. أولا الشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام، الشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام وهي شجرة واحدة. هذه شجرة هائلة لا يعلم قدرها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عظم هذه الشجرة بأن أخبر أن الراكب لفرس من الخيل التي تعد للسباق يحتاج إلى 100 عام. وفي شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي الأنثى من الخيل فرسا في صحيح الجامع، يعني الأنثى تسمى فرس، أما الذكر لا يكون فرسا وإنما يعني حصان وكذا. أن الراكب لفرس من الخيل التي تعد للسباق يحتاج إلى 100 عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام وما يقطعها. يسير الراكب الجواد المضمر، معنى المضمر أي هزيل البطن قليل اللحم، لأن الرفيع دائما يكون سريع الحركة، يكون سريع الحركة. يسير الراكب الجواد المضمر، إذا المضمر هزيل البطن قليل اللحم، يسير كم؟ 100 عام وما يقطعها. الشجرة الثانية من شجر الجنة سدرة المنتهى. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. أدب منه صلى الله عليه وسلم أنه ما نظر يمينا ولا شمالا ولا رفع رأسه فوق ولا خفض إلا في الموضع الذي جعله الله تعالى ينظر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في أدبه صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى عندما كلم ربه. أما موسى عليه السلام عندما أراد أن يكلم ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. أما نبينا صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى، من أجل ذلك اخترق ووقف موسى عليه السلام سدرة المنتهى. وهذه الشجرة ذكرها الله تعالى، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صورته، أي على صورة جبريل الحقيقية التي خلقه الله عليها عندها، أي عند سدرة المنتهى، وأن هذه الشجرة عند جنة المأوى، كما أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها مما لا يعلمه إلا الله. أتدرون ما هي سدرة المنتهى؟ في أيسر التفاسير هي شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة، وسميت سدرة المنتهى لانتهاء علم كل عالم من الخلق إليها، لانتهاء علم كل عالم من الخلق إليها. إذا كان علمه ينتهي عندها أيضا ينتهي جسده عندها من باب أولى. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الشجرة بشيء مما رآه، يقول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين: ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. وهجر بفتح الهاء والجيم مدينة عظيمة في البحرين. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال أي جبريل عليه السلام: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران، يجوز أن تقول نهر ويجوز أن تقول نهر ويجوز أن تقول نهر، في القرآن نهر وأرض أيضا في اللغة غيرها يجوز نهر. يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت: ما هذا يا جبريل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل. قلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. فالنيل والفرات. وفي الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي أي جبريل حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، ونبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل آذان الفيلة، تكاد الورقة، انظروا استمعوا انتبهوا إلى هذه، إلى ورقة من ورق شجر، من ورق شجرة سدرة المنتهى، وهي شجرة واحدة من شجر الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، ونبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل آذان الفيلة، تكاد الورقة تغطي هذه الأمة. تكاد الورقة، ورقة هذا يدلك على ظل الشجر وظل ممدود. انظر، تكاد الورقة من سدرة المنتهى، وهي شجرة واحدة، تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هذه التي قد انتهت الآن وصف لشجرة ثانية من شجر الجنة. أما الشجرة الثالثة شجرة طوبى، وحتى نرقق قلوبنا نقول المعنى ثم نرقق، وهي شجرة عظيمة كبيرة. هذه الشجرة العظيمة تصنع ثياب أهل الجنة، يعني يصنع منها ثياب أهل الجنة. ففي مسند أحمد وتفسير ابن جرير وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، تخرج من أكمامها. رواه أحمد وابن حبان وسنده حسن كما في صحيح الجامع. أتدرون من يريد طوبى؟ من يريد طوبى فعليه أن يصلي على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. لا أقول هذا كنداء ولكن هذا كحديث. كيف يقول صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني ثم طوبى لمن رأى من رآني، يعني كالصحابي لمن رأى الصحابة. أبو الطفيل رضي الله عنه آخر صحابي مات، كان يقسم ويقول، والصحابي هذا الجليل كان يقسم ويقول: والذي نفسي بيده، ليس على وجه الأرض أحد رأى رسول الله غيري صلى الله عليه وسلم. هو الوحيد، آخر واحد، كان يقسم ويقول: والذي نفسي بيده، ليس على وجه الأرض أحد رأى رسول الله غيري صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ طوبى لمن رأى، والحديث في صحيح الجامع، طوبى لمن رآني ثم طوبى لمن رأى من رآني ثم طوبى لمن رأى من رأى من رآني. يعني إذا كان هذا لمن رأى التابعي وتابع التابعي، فما بالكم بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من رآه في اليقظة ومن رآه في المنام، ومن رآه في المنام سيراه في اليقظة، كما أخبر عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال كما في صحيح الجامع: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. ويجوز أن ترى الله تعالى في الرؤيا بالألف، ولا يجوز أن تراه رؤيا بالتاء المربوطة. من رأى الله تعالى في المنام دخل الجنة كما في أبواب التفاسير، يجوز أن ترى الله تعالى في المنام. أما رؤية الله تعالى في اليقظة لا لأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤية الله تعالى في المعراج قال: رأيته نورا أنا أراه. إذن يجوز لك أن ترى الله في الرؤيا، لكن لا يجوز لك أن تراه في اليقظة. أما النبي صلى الله عليه وسلم تراه في الرؤيا، أما في اليقظة فهذا للصحابة. وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تتشقق عنها ثمار الجنة الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده وهو في السلسلة الصحيحة وسنده صحيح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، خلقا تخلق أم نسجا تنسج؟ فضحك بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما تضحكون؟ وهذا يعني للفائدة فقط. قام رجل بالضراط أمام النبي صلى الله عليه وسلم فضحك رجل، ضحك عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: لما يضحك أحدكم مما يفعل، لما يضحك أحدكم مما يفعل. أما عن الكلام في الجنة هنا، ما فضحك بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما تضحكون؟ من جاهل سأل عالما، ثم أكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أين السائل؟ قال: هو ذا أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة، تشقق عنها ثمر الجنة، تشقق عنها ثمر الجنة. كرر ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وأما عن ريحان الجنة، نتكلم فقط عن سيد ريحان الجنة. أخبرنا الله تعالى أن في الجنة ريحانا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: سيد ريحان الجنة الحناء، سيد ريحان الجنة الحناء. رواه الطبراني في الكبير وهو في السلسلة. وأما عن سيقان أشجار الجنة، والحديث رواه الترمذي وصححه وقال أرناؤوط حسن، وفي صحيح الترغيب حسن صحيح، وفي التحقيق الثاني للمشكاه فيه ضعف. هذا الحديث نقدم له بما يلي: ومن عجيب ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أن سيقان أشجار الجنة من ذهب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المراد: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، إلا وساقها من ذهب. والسؤال الآن: كيف يكثر المؤمن ويكثر حظه من أشجار الجنة؟ طلب الخليل، الخليل فقط الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أردنا الإفراد فنقول إبراهيم عليه السلام، يعني كنكرة. أما المعروف وبالألف واللام النبي صلى الله عليه وسلم.
طلب خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء أن يبلغ أمته السلام وأن يخبرهم بالطريقة التي يستطيعون بها تكثير حظهم من أشجار الجنة. روى الترمذي والحديث في صحيح الجامع عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان يعني كالأحواض وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولذلك قلنا آنفة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والحديث صحيح الجامع في السلسلة. قال ابن الجوزي لا تنظر كم نخلة غرست ولكن انظر كم نخلة فاتتك قد تتوق نفسك إلى معرفة دواب الجنة وطيورها. أما عن دواب الجنة وطيورها في الجنة من الطيور والدواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى. قال تعالى فيما يناله أهل الجنة من النعيم ولحم طير مما يشتهون وحور عين. وروى الترمذي وسنده حسن كما قال العلماء عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال صلى الله عليه وسلم ذاك نهر أعطانيه الله تعالى يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزر يعني رقبتها كأعناق الجزر أي الجمل. قال عمر إن هذه لنعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أنعم منها وكما تعطي في الدنيا كما تزرع تحصل في الآخرة. كيف؟ انظروا إلى الصدقة. في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة يعني فيها خطام وهو قريب من الزمام وهذا يعني الزمام الذي تقاد منه الناقة حبل تقاد منه الناقة. جاء رجل بناقة مخطومة فقال أي للرسول صلى الله عليه وسلم هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة واحدة فقط. أيها الإخوة المؤمنون هذه الجنة لها رجال ولها أصحاب قاموا بأعمال وهذه الأعمال لها من يعرفها. وأعظم ما في المسلم أنه يطبق عندما يعلم كيف أي حتى يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالإنسان لابد أن يعلم حتى يعمل. يقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد نعم نتكلم عن الجنة لأن المحرومين كثيرون. نتكلم عن الجنة لأن الفقراء كثيرون. نتكلم عن الجنة لأن المتزوجين قليلون. نتكلم عن الجنة لأن الحرمان صار كثيرا ولكن بذنوبنا. قيل لأحد السلف إن الأسعار قد ارتفعت قال أنزلوها بالتقوى لأن الله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة المؤمنون أصحاب الجنة ما هي الأعمال التي استحقوا بها الجنة؟ بالطبع كما قلنا من قبل، المؤمن ينجو من النار بعفو الله، ويدخل الجنة برحمة الله، ويصعد في درجاتها بعمله. والقول الصحيح الذي كنا تكلمنا عنه من جمعتين، القول الصحيح ما يلي: اعمل كل ميسر لما خلق له، فقهه اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله ولا يصيبه إلا ما كتب له، كما يقول ابن رجب رحمه الله: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله ولا يصيبه إلا ما كتب له. أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون، فكل من أشرك بالله أو كفر به أو كذب بأصل من أصول الإيمان فإنه يحرم من الجنان ويكون في النيران. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والقرآن يذكر كثيرا أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات، وفي بعض الأحيان يفصل الأعمال الصالحة التي يستحق بها صاحبها الجنة. ومن المواضع التي نص القرآن على استحقاق أهل الجنة الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة هي آيات كثيرة أيها الإخوة المؤمنون، نأخذ منها قليلا من الآيات. منها قول الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وفي بعض الأحيان يذكر سبحانه أنه مستحق الجنة لتحقيقهم أمرا من أمور الإيمان أو عملا صالحا، وقد يفصل في الأعمال الصالحة ويطيل في ذلك. ففي بعض الأحيان يذكر سبحانه أنه مستحق الجنة بالإيمان والإسلام: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وأحيانا يذكر أنهم استحقوها لأنهم أخلصوا دينهم لله: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. وأحيانا يذكر استحقاقهم لها لقوة ارتباطهم بالله ورغبتهم إليه وعبادتهم له: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يستحب القيام من وقوف عند سجود التلاوة، يجوز من جلوس، إلا أن الأولى من قيام حتى إذا كنت تقرأ القرآن بمفردك يستحب القيام، خاصة إذا قام من كان يقرأ أو يخطب فيستحب لك القيام. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
الله أكبر.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأيضا في القيام تقوم بعد قيام من يقرأ، واستدل العلماء على القيام عند سجد التلاوة يعني يستحب. قال شيخ الإسلام في الفتاوى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني صار كبير السن وصار جسمه ثقيلا بعض الشيء كان يقوم الليل جالسا، فإذا أراد في آخر عمره صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يركع فكان يقوم قبل ذلك بثلاثين آية أو كذا، فيقوم يقرأ ثم يركع. وأيضا هذا ينطبق كما يقول شيخ الإسلام على سجود الشكر. وما هي سجدة الشكر؟ سجدة الشكر فلما جاءتني البشرى سجدت لله شكرا. إذا بشرت بخبر طيب أو دفعت عنك نقمة ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة أطال السجود حتى قال الصحابي حتى ظننت أنه قد قبض، يعني معنى الحديث. قال وهذا في الصلاة، قال فرفعت رأسي فإذا حسن الحسين يمتطي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصلاة. أما في غير الصلاة وهو الخاص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ظننت شيئا، قلت يا رسول الله لما أطلت السجود؟ قال أخبرني جبريل عليه السلام أن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك من صلى عليك مرة صليت عليه عشرة، فلما جاءتني البشرى سجدت لله شكرا. سجدة الشكر لا يشترط فيها وضوء ولا اتجاه القبلة ولا أن تكون على الأرض، لا يشترط الوضوء ولا اتجاه القبلة ولا على الأرض، بل الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحانه الله أكبر وتقوم، لكن لا تقول أزمة شكر لما أصل إلى البيت، لا، في الحال حتى ولو على الدابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على الدابة حتى تضرب لحيته بمقدمة الناقة صلى الله عليه وسلم، كان يسجد يتصلي السنة على الدابة. أنت تركب السيارة لا تميل، يعني لا تجعل وجهك مائلا ووجهك الأرض، إنما تجعل وجهك بالإمالة وللأمام حتى لا تقع في حادث أو كذا، هكذا. أما على ولكن بصفة عامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الدابة حتى تضرب لحيته بمقدمة الناقة. وأحيانا يذكر الله تعالى أن من الأعمال الصالحة التي كان يعملها أهل الجنة الصبر والتوكل، فيقول سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ومنها الاستقامة على الإيمان، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه آية الأحقاف وليست آية فصلت. أيضا الإخبات إلى الله تعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أيضا الخوف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن ذلك أيضا بغض الكفرة المشركين وعدم مودتهم، يقول سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي بعض الأحيان تفصل الآيات في ذكر الأعمال الصالحة التي يستحق بها أصحابها الجنة تفصيلا كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، قد اكتفينا بهذه الأعمال الصالحة، ولكن علينا أن نعلم أن هذا قطر من غيث وأن هذا قليل من كثير. الجنة أيها الإخوة المؤمنون، نذكر ما قلناه من أسبوعين، عندما يأتي وقت الحج تطير الأفئدة إلى بلد الله الحرام، تطير الأفئدة إلى بلد الله الحرام خاصة من ذهب. لماذا؟ خاصة من اعتمر أو حج يتعلق قلبه أكثر. لماذا؟ يقول الله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي قلوب تهوى وتطير تتمنى بلد الله الحرام. لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ هذا فقط في بيت الله في الأرض. بيت الله في الأرض فوقه بيت العزة، في السماء الدنيا فوقه في السماء السابعة البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، فما بالكم بالنظر إلى وجه الله الكريم لا حج بيت الله الحرام؟ ما بالكم بالنظر إلى وجه الله الكريم كيف يكون في الجنة؟ بل أعظم عذاب أهل النار قبل النار عدم رؤية الله سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. إذن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهل تمل العين من النظر إلى وجه الله الكريم؟ للذين أحسن الحسنى وزيادة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.